بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10:00 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء 36 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نفتتح لقاءنا هذا وهو اللقاء الثاني من شهر ربيع الثاني يوم الخميس 21 من شهر ربيع الثاني عام 1400 وألف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا جميعا في أعمارنا وأعمالنا، وأن يجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا وأسعدها يوم نلقاه. هذه اللقاءات المباركة بين الناس، بين العلماء وطلبة العلم، وبين طلبة العلم وعوام الناس، لا شك أنها لقاءات خيرة نافعة، تجعل الناس يستبصرون بدينهم ويتآلفون فيما بينهم، ويشكو بعضهم إلى بعض حوائجه ونوائبه، ولا غرابة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا هو الواجب في حق الأمة الإسلامية، أن تكون جسدا واحدا، إذا تألم منه عضو تألم سائر الجسد له حتى يبرأ ويهدأ. وكذلك يجب أن يكون كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصابعه، إشارة إلى أن البنيان كلما تراص وتلائم كان أقوى له. لقاءاتنا هذه ولله الحمد فيها بركة، يستفيد منها الحاضرون، ويستفيد منها المستمعون، ويستفيد منها السامعون، بما من الله به علينا في هذا الزمن من تسهيل الأشرطة المنتشرة بين الناس. يكون الإنسان قائدا لسيارته وهو يستمع إلى الشيخ يحدثه بدون تعب وبدون ملل، ويكون الإنسان مضطجعا في فراشه وهو يستمع إلى العلم. كل هذا بما من الله به علينا من هذه الأشرطة، ولذلك نرى ولله الحمد آثار هذه الأشرطة في البيوت، في الصغار والكبار والنساء والرجال، وهذا لا شك أنه من الخير والبركة. ومن عادتنا أننا نفتتح الجلسة أو نفتتح اللقاء بالكلام على آيات من القرآن الكريم، ابتدأناها بسورة النبأ حتى وصلنا إلى سورة البروج، واخترنا هذا الجزء، لأنه يكثر سماعه من الناس في الصلوات. والقرآن الكريم لم ينزل لمجرد التلاوة، بل نزل للتلاوة وللتدبر وللتذكر، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. والذي ليس عنده من القرآن، والذي ليس حظه من القرآن إلا التلاوة، هو أمي في الحقيقة، كما قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا قراءة. فوصفهم الله بأنهم أميون مع أنهم يقرؤون. فلا بد من أن يتعلم المسلمون معاني القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الذي يسمى مقدمة في علم التفسير، قال: إن الناس لو جعل لهم كتاب يدرسونه في الطب أو في أي علم كان، فلا بد أن يفهموا معناه حتى يستفيدوا منه. فإذا كان هذا في الكتب العلمية التي هي من كلام البشر، فكيف بأم العلم وأصل العلم الذي هو من كلام الله عز وجل؟ هو أولى وأجدر أن نعتني به وأن نعرف معناه وتفسيره ونتلقاه من أئمة التفسير الذين عرفوا بصحة العقيدة وسلامة المنهج. وقفنا على السورة، سورة البروج. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود. البسملة آية مستقلة في الكتاب العزيز، ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، يؤتى بها في أول كل سورة إلا سورة براءة، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوها في هذه السورة فبقيت بدون بسملة. وما اشتهر عند العوام من أن الجن اختطفوا بسملة سورة البراءة فهذا لا شك أنه باطل، لأن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا يمكن أن يسلط عليه الشياطين أو الجن حتى يختطف منه، بل إن الله تعالى حماه حين نزوله وحماه بعد نزوله. وما ذكر عن بعض العلماء أنها لم يذكر فيها البسملة لأنها نزلت بالسيف، ففيها الأمر بقتال المشركين، فهذا أيضا غير صحيح، لأن البسملة بركة، والجهاد في سبيل الله من أعظم ما يطلب فيه البركة. على كل حال، هي آية مستقلة في أول كل سورة إلا سورة براءة، وليست من الفاتحة على القول الراجح الذي دل عليه الحديث القدسي، وهو قوله تبارك وتعالى فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، إلى آخر الحديث. وهذا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. وكذلك أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سورة اقرأ، أقرأه إياها جبريل، ولم يكن فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فدل هذا على أنها ليست من السورة. قوله تعالى: والسماء ذات البروج، الواو هذه حرف قسم، يعني يقسم الله تعالى بالسماء ذات البروج، أي صاحبة البروج. والبروج هي المجموعة، هي جمع برج، وهو المجموعة العظيمة من النجوم، وسميت بروجا لعلوها وارتفاعها وظهورها وبيانها. والبروج عند الفلكيين 12 برجا جمعت في قول الناظم: حمل فثور فجوزاء فسرطان فأسد سنبلة ميزان فعقرب قوس فجد وكذا دلو وذي آخرها الحيتان. فهي 12 برجا، ثلاثة منها للربيع وثلاثة للصيف وثلاثة للخريف وثلاثة للشتاء. فيقسم الله تعالى بذات البروج، بالسماء ذات البروج، وله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه. أما نحن فلا نقسم إلا بالله بأسمائه وصفاته، ولا نقسم بشيء من المخلوقات، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولقوله: من حلف بالله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والسماء ذات البروج، إذن ذات البروج أي صاحبة البروج، وهي المجموعة العظيمة من النجوم. وفي السماء 12 برجا. واليوم الموعود، اليوم الموعود هو يوم القيامة، وعد الله سبحانه وتعالى به، وبينه في كتابه، ونصب عليه الأدلة العقلية التي تدل على أنه واقع حتما. كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وشاهد ومشهود، ذكر العلماء علماء التفسير في هذه الشاهد والمشهود عدة أقوال يجمعها أن الله أقسم بكل شاهد وبكل مشهود. والشهود كثيرون، منهم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهيدا علينا، ومنهم نحن هذه الأمة شهداء على الناس، ومن أعضاء الإنسان يوم القيامة تشهد عليه بالمعامل من خير وشر، ومن الملائكة يشهدون يوم القيامة. فكل من شهد بحق فهو داخل في قوله وشاهد. وأما المشهود فهو يوم القيامة وما يعرض فيه من الأهوال العظيمة، كما قال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فأقسم الله بكل شاهد وبكل مشهود. قتل أصحاب، نعم قرأنا وبيناها، يوم الوعود ما هو؟ يوم القيامة. قتل أصحاب الأخدود، قتل يعني أهلك، وقيل القتل هنا بمعنى اللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وأصحاب الأخدود هم قوم كفار أحرقوا المؤمنين بالنار. وقد وردت قصص متعددة في هؤلاء القوم، منها شيء في الشام، منها شيء في اليمن. والمقصود أن هؤلاء الكفار حاولوا بالمؤمنين أن يرتدوا عن دينهم ولكنهم عجزوا، فحفروا أخدودا، حفرا ممدودة في الأرض كالنهر، وجمعوا الحطب الكثير وأحرقوا المؤمنين بها والعياذ بالله. ولهذا قال: النار ذات الوقود، يعني أن الأخدود هي أخدود النار ذات الوقود، أي الحطب الكثير المتأجج. إذ هم عليها قعود، يعني أن هؤلاء الذين حفروا الأخاديد وألقوا فيها المؤمنين كانوا والعياذ بالله عندهم قسوة وجبروت، يرون النار تتهم هؤلاء البشر وهم قعود عليها على الأسرة فكهون كأن شيئا لم يكن والعياذ بالله. وهذا من الجبروت، أن يرى الإنسان البشر تلتهمه النار وهو جالس على سريره يتفكه بالحديث ولا يبالي، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني هم شهود على ما يفعلون بالمؤمنين، أي حضور لا يغيب عنهم ما فعله بالمؤمنين، ولذلك استحقوا هذا الوعيد، بل استحقوا هذه العقوبة، أن الله أهلكهم ولعنهم وطردهم وأبعدهم عن رحمتهم. ثم قال عز وجل: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ونؤجل الكلام على هذا في اللقاء المقبل حتى نستوعب وقتا كثيرا في الإجابة على الأسئلة، ونبدأ من اليمين. والسؤال واحد لكل شخص من أجل أن يأخذ كل واحد النصيبة، فإذا كان معكم عدة أسئلة يأخذ الأهم خاص، فلا جل بعده خل من يبضع عشان نكون طالعين. أصلنا ظهر احنا جايين شهادين كمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ وفقه الله تعالى، هل عموم الشيعة الموجودون في هذا الزمان يعني انقرضوا إلا طائفة الرافضة؟ وإذا لم يبقى إلا هم هؤلاء الرافضة، كيف يعاملهم الرجل الذي لا يعلم منهجهم الخاص في سب الصحابة وغيره؟ هل يعاملهم كالمنافقين أو ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشيعة كل من يزعم أنه يتشيع لآل البيت، أي لقرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم طوائف وفرق كثيرة. وقد ذكر المتكلمون على فرق هذه الأمة، ذكروا أنهم يزيدون على 20 فرقة، وهذا يعني أننا لا يمكن أن نحكم على جميعهم بحكم واحد، بل لا بد أن ننظر ماذا يفعلون وماذا يعتقدون في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وماذا يعتقدون في الصحابة. فمثلا إذا قالوا: نحن نعتقد أن علي بن أبي طالب إله ورب، كما يذكر عن عبد الله بن سبأ الذي قابل علي رضي الله عنه بالمواجهة الصريحة، فقال: أنت الله. فأمر علي رضي الله عنه بالأخاديد فخدت، ثم أحرقهم بها، أحرقهم بالنار لشناعة قولهم والعياذ بالله، ومواجهة إياه وهو الخليفة الراشد بهذا الكلام الكفر الصريح، وأحرقهم بالنار. كذلك أيضا من قال إن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا من أصحاب من آل البيت، فهم كفار أيضا، لأن هذا يؤدي إلى القدح في الشريعة الإسلامية، وأن لا نثق بما نقل إلينا منها، لا القرآن ولا ما ينسب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان هذا يتضمن القدح في الشريعة ونسبها، فهو كفر بالله تعالى وكفر بشريعته. ومن قال إن عليا ولي وإنه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن المسلمين أجمعوا على أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل البشر. والمهم أن ننظر إلى عقيدة هذا الرافض أو هذا الشيعي، فإذا كانت تقتضي الكفر حكمنا بكفره، وإذا كانت لا تقتضي الكفر وإنما هي بدعة تجعله فاسقا لا كافرا، حكمنا بما تقتضيه بدعتهم. أما معاملتهم فإننا نعاملهم بما تقتضيه المصلحة، فكل ما تقتضيه المصلحة فإننا نعاملهم به. فلو كان مثل من المصلحة أن نهاديه ليدعوه إلى الحق، ونبين له أنه هو الواجب وأنه لا يجوز العدول عنه، فلا حرج من أن نهاديه، ومن اقتضت حاله سوى ذلك فيعامل بما تقتضيه حاله. التقية هذه ما نقدر نحكم فيها. التقية لا شك أنه عندهم من, من, من مذهبهم يعني عن الرافضة التقية، ويعتقدونها دينا، ولكن قد يكون بعضهم ليس عنده تقية، لكنه رجل عامي لا يعرف يكون مخدوعا بكبرائهم وزعمائهم. فلكل مقام مقال، والإنسان العاقل يستطيع أن يعامل الناس بتوفيق الله حسب ما تقتضي حاله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، اعلم الله أنها نحبك في الله، وأما سؤالنا فهو بسبب أو خصوص من كان يعتقد بأن الأولياء أو زوار القبور وفي اعتقادهم بأنهم ينفعونهم مع اعتقادهم بوجود الخالق وبالصلاة، ومع ذلك يكونون هؤلاء الصالحين الوفاء والإخلاص، فما مصير هؤلاء الناس في أو بعد مماتهم؟ هل يكونوا بحكم الكفرة أم من الموحدين؟
الله أحببتك ما أحببتني فيه، ويجعلنا جميعا من أحباب الله وأولياء الله. أولياء الله سبحانه وتعالى هم الذين جمعوا بين وصفين الإيمان والتقوى، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وحينئذ قبل أن نقول إن هذا القبر قبر ولي أو غير ولي، يحتاج أن ننظر عن سيرة هذا الميت، هل هو من المؤمنين المتقين فيرجى أن يكون من أولياء الله، هل هو من المخرفين المشعوذين الخداعين الذين يظهرون للناس مظهر الصلاح وهم أبعد الناس عن الصلاح، فهذا ليس بولي وإن زعم من زعم أنه ولي. هذه واحدة. ثانيا، إذا تقرر أنه بما يظهر لنا من حاله أنه من المؤمنين المتقين، فإننا نرجو له الخير ونعلم أنه هو بنفسه أنه هو نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، وأنه ما آمن واتقى إلا خوفا من عقاب الله، ليس له من الأمر شيء. فإذا كان هو لا يملك لنفسه شيئا، كيف يملك لنا؟ ثم كيف يملك لنا ذلك وهو الآن جثة هامدة ربما أكلته الأرض؟ وإذا كان الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وقال له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وقال له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا إلا بلاغ من الله ورسالته، يعني ما ليس وظيفتي إلا البلاغ. فإذا كان كذلك فمن دونه من باب أولى. والصحابة رضي الله عنهم لما نزل بهم القحط والجد في عهد أمير المؤمنين عمر في العام المشهور الذي يعرف بعام الرمادة، لم يستسقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يأتوا إلى قبره يقول: يا رسول الله ادع الله أن يسقينا، أو أن الله ادع الله أن يغيثنا، وإنما دعوا الله عز وجل، وطلب عمر من العباس أن يقوم فيدعو الله تعالى بالسقيا. لكن مع ذلك هؤلاء الذين يأتون إلى الأولياء ويدعونهم وهم جهال، ليس عندهم من يعلمهم ولا من ينبههم، ولكنهم يقولون: نحن مسلمون، يصلون ويتصدقون ويصومون ويحجون ويجتهدون ويتهجدون، لكن لا يعلمون عن هذا الأمر شيئا، ولم ينبههم عليه أحد، ولم يخبرهم به أحد، فهؤلاء معذورون بجهلهم ويحكم بأنهم مسلمون. وأما من بلغه أن هذا شرك ولكنه أصر وقال: إن هذا دين آبائي وأجدادي ولا يمكن، فهذا يحكم بكفره، لأن قوله هذا كقول من قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون.
فضيلة الشيخ، هناك بعض التجار من يضع نسب معينة من المال للسلع التي يزاولها بعض الأشخاص المتخصصين، فما حكم الشرع في ذلك؟
مثاله
إذا كان هناك عنده يعني بعض لنقول 10 صناديق، يضع صندوق كدعاية للمحل.
صندوق إيش؟
يعني أي سلعة كانت للمشتري
يعني قصدك هدية؟ إيه
كالهدية
أو جائزة؟
نعم يعني الغرض من ذلك
جذب الناس. طيب هذا لا بأس به، بشرط أن يكون بيعه كبيع الناس. فمثلا إذا كان هذا الكرتون عند الناس بعشرة وصار يبيع بعشرة لكن وضع جائزة لمن اشترى مثل 100 صندوق أو اشترى بمبلغ 1000 ريال فهذا لا بأس به، هذا بالنسبة لوضع جائزة. بالنسبة للمشتري إذا كان يشتري الشيء بدون حاجة إليه لكن لعله يربح جائزة فهذا حرام لأنه إضاعة مال. وقد سمعت أن بعض الناس يشتري كرافين اللبن نعم وهو لا يريدها، يشتريها ويريقها ولكن من أجل لعله ينال الجائزة، هذا لا يجوز لأنه من إضاعة المال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إضاعة المال. فالمسألة فيها الآن نظران، النظر الأول لواضع الجائزة والنظر الثاني للمشتري. فواضع الجائزة نقول إذا كان لا يضيف إلى سلعه زائدا من أجل الجائزة، يعني ناس يبيعون بعشرة وهو يضيف 10 فهذا لا شيء عليه. بالنسبة للمشتري نقول هل أنت تشتري لأنك محتاج لهذه السلعة صحيح وتقول ما دمت محتاجا لها فكوني أشتري من هذا الرجل الذي عنده جائزة لعلها تصيبني أحب إلي من أشتري من شخص ليس له جائزة أو ليس عنده جائزة، هذا لا بأس به. أما إذا كان يشتري ولا يحس له حاجة ولكن لعله ينال الجائزة فهذا حرام لأنه من باب إضاعة المال، ولأنه ربما يشتري أشياء كثيرة ولا يحصل على الجائزة فيكون مغامرا مخاطرا. بقي أن يقال في المسألة الأولى إذا كان واضع الجائزة يبيع كما يبيع الناس، أفلا يكون هذا من باب قطع رزق الآخرين؟ نعم، لأنه ربما يقبل الناس على هذا ويتركون الناس الآخرين. نقول هذا صحيح أنه قد يؤثر، فإذا رأى ولي الأمر أو من ينوب عنه كالبلدية مثلا التي ترعى أسواق الناس إذا رأى أن يمنع مثل ذلك فله ذلك، ويكون هذا من باب التنظيم وحفظ الأسواق عن التلاعب. لأنه قد يأتي إنسان يقول هذا وضع جائزة سيارة مثلا ريدس، أنا بضع السيارة كدلك عشان يقبل الناس أكثر، فيحصل بذلك اضطراب الأسواق والتلاعب. فإذا رأى ولي الأمر أو من ينوب منابه أن يمنع مثل هذا فله ذلك. نعم، سؤال واحد. لا
علما بأن أكثر يعني أكثر المحلات تجد أنهم يتعاملون بالعمولة ويعطى نسبة للعامل بحيث لعمه ما يعلم الموضوع هذا.
هذا سؤال ثاني يا شيخ الله حبيب.
هو نفسه
لكن على كل حال نجيبه ولا نتركه؟ هذا نعم. طيب
شيخ أحسن الله إليك، في بداية
يسأل واحد ثاني. نعم
أحسن الله إليك يا شيخ، في بداية التفسير أن الله عز وجل أقسم بمخلوقاته والسماء، نجد بعض الناس يقسمون أو يحلف قل علي وحياد أولادي ويقول علي الطلاق إذا ما فعلت كذا يعني.
طيب
فيستجيب لي
نعم. فهم. أما وحياة أولادي هذا قسم صريح لا يجوز، يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام فقد كفر أو أشرك. وأما علي الطلاق لأفعلن فهذا ليس قسم لكن له حكم القسم، مثل التحريم إذا حرم قال حرام علي ما أشرب من هذا، حرام علي ما أزور فلان، حرام علي ما أكل طعام هذا، حرام علي ما تذبح لي ذبيحة، هذا مو قسم لكنه بمعنى القسم. والدليل على هذا قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فإذا قال إنسان حرام علي ما أملحت، نقول لا تفعل، إن الله تعالى قد عاتب نبيه بذلك، ولكن مالحه إذا كان في ممالحة مصلحة وكفر عن يمينك أطعم 10 مساكين. ولا فرق بين أن يقول حرام علي ما أملحك أو يقول حرام علي زوجتي ما أملحك، كل واحد يعني سواء أضاف التحريم إلى زوجها أو إلى غيرها فكل له حكم اليمين.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ إني أحبك في الله عز وجل.
أحب الله.
سؤالي ما أجيبه.
ما هو الضابط في التفريق بين النصوص في الشرك الأكبر والأصغر؟
هذا السؤال يسأل عنه كثير من الناس، يقول ما الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر هو الذي إذا حصل من الإنسان خرج عن الملة، والأصغر هو الذي دون ذلك. فالعبادة، صرف العبادة لغير الله شرك أكبر، تعظيم المخلوق كتعظيم الخالق بأن يجعل له حقا في الربوبية أو التعظيم كما يعظم الخالق شرك أكبر، وما دون ذلك فهو شرك أصغر. مثل الحلف بغير الله شرك أصغر في الأصل، لكن لو كان في قلب الحالف أن هذا الذي حلف به مثل الله صار شركا أكبر. فالضابط أن ما أطلق عليه الشارع اسم الشرك وهو لا يخرج من الملة فهو شرك أصغر، وما كان يخرج من الملة فهو شرك أكبر. ويبقى علينا سؤال آخر، ما هو الذي يخرج من الملة وما هو الذي لا يخرج؟ هذا يتوقف على النص الوارد. فمن جعل للمخلوق حقا كحق الخالق فهذا شرك أكبر، وما دون ذلك شرك أصغر. وأضرب لك مثلا، لو أن الإنسان له والد يعظم والده، كلما جاء قبل يده أو قبل جبهته ووضع له النعال وقرب له السيارة، نعم هذا تعظيم. لو جاء لإنسان آخر وفعل به مثل ما فعل بوالده، وش يكون هذا؟ شارك والده وهذا الرجل على حد سواء، فجعل غير الوالد مثل الوالد. لكن لو قدم لواحد بس قدم له نعاله فقط، هل يكون مساوي لهذا الغير مع والده؟ الجواب لا، فهذا يقدم لك الشيء. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم الإيتان ببعض السنن والتخلف البسيط عن الإمام كجلسة الاستراحة وكالإقعاء في الصلاة، وهل هذا يستوجب على المأمون متابعة الإمام أم الإيتان بها؟
السلام ورحمة الله
وجزاكم الله خيرا.
نعم، الأصل أن موافقة الإمام في الأفعال، يعني وأقصد بالموافقة المتابعة، أن تأتي بها بعد الإمام مباشرة، هذا هو السنة. وأما ما لا يقتضي التخلف عن الإمام مثل أن يجلس مقعيا بين السجدتين والإمام مفترش، أو أن يتورط في التشهد الأخير والإمام مفترش، فإن هذا لا يعد مخالفة. أو أن يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع من الركوع والإمام لا يرى ذلك، هذا لا يعد مخالفة لأنه ليس فيه التخلف. وأما جلسة الاستراحة ففيها تخلف، لكن لكونه تخلفا يسيرا لا نقول إنه حرام، إنها حرام، لكن نقول الأولى أن لا تجلس إذا كان الإمام لا يجلس، كما نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، قال الأولى أن المأموم إذا كان يرى جلسة الاستراحة سنة والإمام لا يراها أن يتابع إمامه، لأن متابعة الإمام أفضل. وكذلك بالعكس، لو كان الإمام يرى الجلسة وأنت لا تراها، فإذا جلس فجلس، لأن المتابعة أتم. فهذا هو الضابط، فما أدى إلى تأخر المأموم عن الإمام فإنه لا يفعله، وما لا يؤدي إلى ذلك ولكن اختلاف في الصفة فهذا لا بأس به، ولا يعد ذلك مخالفة. نعم.
شيخ الله يحفظك، هل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بنفس ملاف الفاتحة في الصلاة؟
نعم، هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه جهر، لكن أحاديث الإصرار أكثر، وبعض العلماء ضعف ما ورد من الجهر وحكم بشذوذه، والشاذ لا يعمل به. والأقرب في هذا أن يقال المسألة ليست فيها كبير مخالفة، فلو صليت خلف إمام يشهر بالقراءة بقراءة البسملة فلا تنكر عليه، لكن لك أن تسأل تقول مثلا يعني هل هذا سنة أو ليس بسنة، وإذا جهرت بها أحيانا تأليفا للقلوب إذا صليت بقوم لا يرون الإصرار بها فهذا لا بأس. المهم الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بعض العلماء قال إنه ضعيف لأنه شاذ، وبعضهم قال إنه صحيح لكن الأكثر الإصرار. عليكم السلام. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، ما معنى مقولة مقولة الشيخ الإسلام ابن تيمية تكثير المعين يحتاج إلى دليل معين؟
أنت تعرف بارك الله فيك أن الأحكام تارة تكون معلقة بالوصف وتارة تكون معلقة بالشخص، فمثل نقول كل مؤمن فهو من أهل الجنة، هذا كلام عام معلقة بإيش؟ بوصف، كل مؤمن فهو في الجنة، كل كافر فهو في النار. لكن هل تقول لهذا الشخص المعين فلان من أهل الجنة؟ لا تقول. هل تقول لهذا الشخص المعين فلان من أهل النار وهو كافر؟ ما تقول. ففرق بين المعلق بالوصف والمعلق بالشخص. فإذا قال إنسان كلمة كفر أو فعل فعل كفر فإننا لا نكفر حتى ننظر ما الحامل على هذا، ثم نعامله بما يقتضيه بما تقتضيه حاله. رجل أكره على أن يسجد لصنم فسجد، ورجل آخر أكره على أن يقول كلمة كفر فقالها، هل يكفر هذان الرجلان؟ نعم لا، لأن الله قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقوله من كفر بالله من بعد إيمانه يشمل من كفر بالقول أو بالفعل، عرفت؟ فهذا الرجل فعله فعل كفر ولا لا؟ أسألك، الرجل الذي سجد للصنم مكره والرجل الذي قال كلمة الكفر مكره، هل فعله فعل كفر؟ فعله فعل كفر ولا لا؟ هل هو كافر؟ لا، لأنه وجد مانع من التكفير وهو الإكراه. والرجل الذي كان مسرفا على نفسه فقال لأهله إذا مت فأحرقوني وذروني في اليم، فعل هذا ظنا منه أنه ينجو بذلك من عذاب الله، ثم فعل أهله به ما قال فجمعه الله عز وجل وسأله لما فعلت هذا؟ قال ربي خوفا من عقابك، فغفر الله له. هذا الرجل فعله فعل كفر، لماذا؟ لأنه شاك في قدرة الله، شاك في أن الله يقدر على أن يجمع ويعذبه، لكن لما كان الحامل له على ذلك الخوف من عقاب الله عز وجل غفر الله له. فالحاصل أن كلام شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن الكفر المعلق بالوصف قله على كل حال، من كفر بالله هو في النار، من سجد لصنم فهو كافر، من قال إن مع الله إلها آخر فهو كافر، لكن هذا الشخص المعين أصلا لا تحكم عليه حتى تنظر، قد يكون جاهلا ولا يدري، قد يكون متأولا، وقد يكون هناك حال تستدعي أن يقول هذا الشيء بدون إرادة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أشد فرحا بتوبة العبد من رجل كان له راحلة فضاعت في البر فطلبها فلم يجدها فأيس، فاضطجع تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، فأخذ بالخطام وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الكلمة هنا كلمة كفر ولا كلمة إيمان؟ كفر. لأنه ادعى الربوبية لنفسه وادعى العبودية لله. لكن لما كان لا يقصد هذا إنما أخطأ من شدة الفرح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤاخذه الله. هنا اتضح المقام الآن.
قلة الشيخ حكم التصوير بالفيديو النقل بالفيديو عبر التلفزيون
التصوير بالفيديو حسب المصور ماذا تريد أن تصور؟ ما يفعله بعض الناس الآن في أيام العرس يصورون المحفل فهذا خطأ عظيم وجناية، لأن هذه الصورة سوف يشاهدها كل الناس، قد يكون فيه النساء متبرجات بزينة، قد يكون فيه النساء كاشفات الوجوه، قد يكون النساء فيما بينهن يتكلم بعضهن مع بعض ويضحك بعضهن إلى بعض، فيحصل بذلك فتنة، هذا حرام ولا إشكال فيه. قد يكون مثلا نقل مواد علمية كتمرين على صناعة شيء أو على حرف شيء، المهم مادة علمية مفيدة، وقد يكون محاضرة لإنسان يتكلم مع الناس يرشدهم يعظهم، فالمهم أنه على حسب ما يصور. تفضل يا هنا أذن لا بد خلى الأخ يسأل يسأل
الأسئلة سبعة
أي ذاك من السبعة واحد
أنا الحقيقة موعود
إيه
الإجابة عليها
نخل اليوم واحد واللقاء الثاني واحد والثالث واحد إلى سبعة لقاءات إن شاء الله
أذن يا شيخ
بالنسبة لزكاة الدين يا شيخ
إيش
زكاة إذا سلف واحد شخص آخر كيف يزكي عن هذا ولو تأخرت 3 سنين؟
نعم الدين بارك الله فيكم هل فيه زكاة أو لا؟ في التفصيل، إذا كان الدين على معسر فلا زكاة فيه ولو بقي 10 سنوات، لكن إذا قبضته فتؤديه زكاة سنة واحدة فقط.
زكاة السنين كلها؟
ها؟
مو زكاة المدة كلها؟
لا زكاة واحدة فقط ولو طاف المدة، هذا إذا كان على فقير. أما إذا كان على غني وأنت تقدر تأخذ منه فتزكيه كل سنة، لكنك بالخيار، إن شئت تدفع زكاته مع مالك كل سنة، وإن شئت إذا قبضته تزكيه لما مضى. وأستحب أن تزكيه مع مالك، لأنه ربما الإنسان يموت ويتهاون الورثة في إخراج الزكاة، وربما يحصل أشياء يعني تمنع الزكاة، فإذا أديته مع مالك يكون أطمن لقلبك وأريح.
حتى إذا ما طل الغني
يعني إذا ما طل الغني، فإن كان لا يمكن مطالبته كالأب مثلا وكالسلطان وكالأمير المتسلط وما أشبه ذلك فهو كالمعسر ما في زكاة. وأما ما إذا ماطل وهو يمكن مطالبته تشكوه على الأمير ويسلم فهذا عليك الزكاة، لأن الأمر باختيارك.
طيب إذا تأخرت المماطلة يعني شكوته وتأخرت
ما يخالف اشكو الثانية،
يعني كيف تزكي عن كل سنة؟
إيه نعم، يعني كانت باختيارك اشكو الثاني وطلع حقي. ونختم المجلس أو واللقاء ونعتذر لإخواننا اللي عندهم أسئلة ونمضي في الموضوع، لأن حقيقة ساعة لا ربع قصير. نعم ها؟ يمكن إن شاء الله نطولها. نعم والله صحيح أنا ودي أكثر، لكن بس الإنسان يعني يصير عنده أشغال، والنهار النهار بدأ يكسر ولا وسيقصر أكثر. لا يمكن إن شاء الله تعالى نخليها
في ختام هذه المادة
عشر نص.
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات
مع أننا لو نبدأ ب 11
بالضبط
كما أن
مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع
في
الميزة شارع هلال
جزاكم الله خير.
رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 364 8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف.